بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخبرني بعض الإخوة أنه حضر ذات مرة عقد زواج، فكان قد شبك بين أصابعه وهو جالس، فقال له الذي يكتب العقد: لا تشبك بين أصابعك. لماذا؟ يقول: هذا يسبب المشاكل بين الزوجين، فيأمر الجالسين أن لا يشبكوا بين أصابعهم. سبحان الله، هل هذا التشبيك سبب لحصول المشاكل بين الزوجين؟ سبحان الله، هذا من صور التشاؤم. كذلك بعضهم يتشاءم من المقص إذا فتحته ثم كأنك تقص شيئا، يتشاءم من هذا الفعل، وبعضهم يتشاءم من النعل المقلوب. وبعض الدول المتحضرة المتطورة يتشاءمون من بعض الأرقام. عند الصينيين رقم 4 باللغة الصينية، ما أدري، يقولون سه، وسهب عندهم بمعنى الموت. فتجد المصاعد يكتبون فيها بعد رقم 3 الطابق الرابع يكتبون مثلا 3 إيه، وهكذا في دول الغرب يتشائمون من الرقم 13، فلا يكتبونه ويكتبون الرقم 12 يكررونه، وهكذا يتشائم بعضهم بالقطط السوداء أو بالبومة. وأهل الجاهلية كانوا يتشائمون بالطيور، إذا رأوا الطير يطير جهة الشمال فيتشائمون، وإذا رأوه يطير جهة اليمين يقولون هذا السانح ويتفاءلون به ويرون أن هذا فيه خير. فإذا أراد الواحد منهم أن يسافر مثلا يزجر الطير أو ينظر، فإذا رأى طيرا أسود أو رأى طيرا يطير جهة الشمال ترك السفر. فهذا كله من صور التطير. ومعنا اليوم هذا الحديث الذي فيه النهي عن التطير، الحديث 15 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، والعدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح بسبب من الأسباب، بسبب المخالطة مثلا. والعدوى ثابتة، هي من الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث حديث آخر، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. فالعدوى سبب من الأسباب، لكن النفي هنا لا عدوى. أهل الجاهلية كان عندهم اعتقاد فاسد ويظنون أن العدوى تنتقل بدون تقدير الله جل وعلا، وكأنها تنتقل بذاتها، فهذا اعتقاد فاسد. لا عدوى مؤثرة بذاتها، وإنما الله تعالى هو الذي يقدر الأمور. فالمسلم يأخذ بالأسباب، يبتعد عن المرضى، لكن في الوقت نفسه يعلق قلبه بالله جل وعلا. قال: لا عدوى ولا طيرة. ولا طيرة، هذا فيه النهي عن التطير، والتطير هو التشاؤم، وسمي تطيرا لأنه كما عرفنا أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون بالطيور. فإذا رأى طيرا يطير جهة الشمال أو رأى طيرا أسود يتشاءم فيترك سفره أو حاجته التي يريد. التطير من صور الشرك الأصغر، التطير من أنواع الشرك الأصغر. لماذا كان التطير شركا أصغر؟ لأن التطير فيه تعلق القلب بهذا السبب الموهوم، انظر الذي يتطير بهذه الأسباب يتشاءم بها، قطع قلبه عن التوكل بالله جل وعلا، توكل على الله جل وعلا، ويتعلق قلب بأسباب موهومة، فهذا سبب من الأسباب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فهي من الشرك الأصغر لأن القلب يتعلق بغير الله، وكذلك هي من الشرك الأصغر لأن هذا المتطير بهذا السبب الموهوم جعل هذا الشيء سببا، والله لم يجعله سببا لحصول الخير أو الشر، لا في القدر ولا في الشرع، كما عرفنا في قواعد الشرك الأصغر. فمن قال لك أن الطير الأسود سبب لجلب الشر؟ فهذا وهم في الحقيقة، هذا ليس بسبب، والله تعالى هو الذي يجعل في الأشياء التأثير وأن تكون سببا للنتيجة التي تحصل. الله تعالى جعل في النار خاصية الإحراق، النار سبب للإحراق، جعل في الماء سببا لإنبات النبات لنخرج به بسببه حبا ونباتا. أما الطير الأسود هذا من قال لك أنه سبب للشر؟ فكأنك تشارك الله في تشريع الأسباب وجعل الأسباب، وهذه من خصائص الربوبية. فهذا من أيضا أسباب كون الطيرة من الشرك. إذن عرفنا الطيرة شرك لسببين: أن القلب يتعلق بغير الله، وأن هذا المتطير جعل هذا الشيء سببا، والله ما جعله سببا لا في الشرع ولا في القدر. وكذلك من الصور التي يقع فيها بعض الناس وهي لفظة شركية تتعلق بالتطير، بعض الناس إذا حصل شيء يقول: خير يا طير. فهذه الكلمة من الألفاظ الشركية التي لا تجوز، يقول خير يا طير، فهذا في مشابهة لأهل الجاهلية الذين يتطيرون. وثبت في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر غراب يصيح، فقال رجل: خير خير، مثل ما يقول لنا بعض الناس: خير يا طير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، يعني هذا ليس سببا لا للخير ولا للشر. فهذا إذن أيضا من الألفاظ التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. طيب، الآن إذا رأى المسلم شيئا من هذه الأسباب الموهومة يزعجه، وقام في قلبه شيء من الخوف، مثلا رأى رجلا أعمى وهو خارج إلى حاجته، رأى هرا أسودا، هرا أسود مثلا، فوقع في قلب شيء، فمتى يقع المسلم في الطيرة الشركية المحرمة؟ هنا المسلم له حالتان: إما أن يمضي في حاجته ويتوكل على الله، فهذا هو الواجب الذي عليه، وهذا لا يكون قد وقع في التطير حتى لو قام في قلبه شيء من الخوف والوساوس، لأن هذه وساوس شيطانية. ولهذا لما روى ابن مسعود رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، قال ابن مسعود، والصحيح أن هذا من قول ابن مسعود، قال: وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. يعني وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من الوساوس والخوف إذا رأى شيئا من هذه الأمور، قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولكن الله يذهب بالتوكل، تتوكل على الله وتمضي في حاجتك ولا تلتفت إلى هذه الأسباب الموهومة. ولذلك ثبت في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، حديث الجارية الذي في صحيح مسلم، قال معاوية: ومنا رجال يتطيرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. هذا شيء يجدون في صدورهم من الوساوس والمخاوف، أهم شيء أنه لا يصدك هذا السبب الموهوم عن حاجتك. قال: فلا يصدنهم، يعني يجب عليه أن يمضي في حاجته. وأيضا لو قال كما ثبت عن عبد الله بن عمرو، هذا صحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب لنا غيرك، وفي رواية: ولا قوة إلا بك. فهذا أثر ثابت عن عبد الله بن عمرو أنه إذا رأى شيئا يكرهه يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، يعني الشؤم والشر أنت الذي تقدره، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، وكذلك الخير. قال: ولا رب لنا غيرك، لأن الله هو الرب الذي يدبر الأمور كلها. طيب، الحالة الثانية: إذا رأى شيء يكرهه، بعض الناس يخاف تغلب عليه هذه الوساوس فيترك هذه الحاجة التي خرج لأجلها، لأنه رأى ما يكرهه، رأى مثلا حيوان أسود أو شيئا يزعجه فخاف ورجع، فهذا قد وقع في التطير الذي هو شرك أصغر، فإذا ترك فقد وقع. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول كما عند عبد الرزاق: إن مضيت فمتوكل، وإن نكصت فمتطير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن مضيت، يعني في حاجتك، فمتوكل، مهما قام في قلبك لا تحزن، أهم شيء تمضي. قال: وإن نكصت رجعت فمتطير. وروي في الحديث عند أحمد، كان في سند شيء من الضعف، قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. تأمل هنا، قال ما أمضاك، قد يشكل هذا على بعض الإخوة، قل كيف ما أمضاك وانت تقول الذي يمضي هذا متوكل. نقول: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك يعني إذا ذهب في حاجته وعلق قلبه بسبب موهوم وظن أن هذا السبب الموهوم هو سبب الخير في هذه الحاجة التي يريد. فمثلا كما كان يفعل أهل الجاهلية، رأى طائرا أبيض أو طائر يطير جهة اليمين فقال هذا يدل على الخير، ومضى في حاجته بناء على هذا السبب الموهوم. فهذه طيرة أيضا، فليست الطيرة فقط أن ترجع، الطيرة أصلها التعلق بالأسباب الموهومة، التعلق بالأسباب الموهومة، سواء كان هذا السبب أدى إلى أن تخرج إلى حاجتك أو أن ترجع عن حاجتك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إذن هذا ما يتعلق بالطيرة. وكذلك مما يشبه التطير، بعض الناس إذا أراد أن يعرف حظه من الخير أو الشر، أو هل هذا العمل الذي سأقدم عليه، هذه الوظيفة أو هذه الزوجة، فيها خير أو شر، يفتح المصحف هكذا عشوائي وشوف، والله إذا جاءت آية رحمة ولا آية فيها بشرى قال هذا خير، وإذا قرأ آية النار مثلا أو آية فيها عذاب فيقول هذا شر. وهذا نص بعض العلماء كابن العربي والقرافي على أنه محرم، بل نص الطرطوشي من المالكية على أنه يشبه الاستقسام بالأزلام، فكأنه يجعل هذا سببا لمعرفة الغيب. وكذلك من التطير الموجود في الواقع أن بعض الناس يستقيم على طاعة الله تعالى بعد أن كان بعيدا عن الله، وإذا ببعض المصائب تصيبه، ربما يضيق عليه في عمله، ربما يفصل من عمله، ربما يصاب بمصيبة هكذا يخسر ماله، فيظن أن هذا بسبب الدين، هذا بسبب أني أعفيت لحيتي، أو بسبب أن المرأة تنقبت، أو بسبب أني تمسكت بطاعة الله تعالى، وإذا به والعياذ بالله يترك الاستقامة على طاعة الله تعالى ويقول حالي الأول أحسن، فيتطير بطاعة الله جل وعلا والعياذ بالله، يظن أن هذه الاستقامة سبب لحصول الابتلاءات في الدنيا. صحيح المؤمن يبتلى في حياته، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لكن هذا ليس خاصا بالمؤمنين، ولقد فتن الذين من قبلهم، هذه الدنيا دار ابتلاء، وهذا ينشأ من التوهم الفاسد في هذه المقارنات. يعني إذا اقترن البلاء بحصول الاستقامة يظن أن هذا سبب لهذا، وليس هذا من الأسباب، فهذا من الاختبار، الله تعالى يبتليك ويختبرك. وهذا النوع كان موجودا عند المشركين، كانوا يتطيرون بالرسل، كما قال الله تعالى مثلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصب سيئة يطير بموسى وبمن معه، فيطير بموسى ومن معه، نعم، فيتشاءمون يعني بموسى ومن معه من المؤمنين. وكما قال الله تعالى أيضا في قصة أصحاب القرية، قالوا طائركم معكم، لما تطيروا بهم رد عليهم الرسل قالوا طائركم معكم، يعني ما يصيبكم من البلاء فإنما هو بسبب ذنوبكم، قالوا طائركم معكم. وفي بعض الآيات عند الله، يعني ما يقع من الشر بسبب بقدر الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، وهذا من باب البديل الشرعي، إذا كانت الطيرة حرام فالبديل عن الطيرة الفأل، التفاؤل. قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. التفاؤل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد. وكذلك ثبت عند أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به. وفي صلح الحديبية بعد المفاوضات عندما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله أمركم، تفاءل باسمه سهيل بن عمرو. فالفرق بين التفاؤل والتطير، ممكن أن نبين هذا الفرق من خلال جهة التشابه وجهة الافتراق. تلاحظ أن هناك شيء من التشابه بين التطير والتفاؤل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما. التشابه من حيث التأثير، يعني الذي يتفاءل يتنشط ويقدم على الحاجة التي يريدها، يسمع اسم راشد فيتنشط ويقدم على حاجته. والمتطير أيضا من صور الطيرة كما عرفنا، يرى طيرا أبيض فيتنشط ويقدم على حاجته، إذن هذا فيه تشابه في الصورة الظاهرة، لكن الفرق بينهما أن الطيرة يكون فيها تعلق القلب بسبب موهوم، الطيرة التشاؤم فيه تعلق القلب بسبب موهوم، فيضعف التوكل على الله جل وعلا ويتعلق بغير الله. أما التفاؤل فليس فيه تعلق القلب بهذه الأسماء. أنت لما تسمع يا راشد يا نجيح ما يتعلق قلبك بهذه الأسماء، وما تظن أبدا أن هذا الاسم إذا ذكر هنا سيكون سببا لحصول الخير، لا، وإنما ما الذي يحصل في التفاؤل؟ تأمل، لا يتعلق القلب به ولا يظن أنه سبب لحصول الخير، وإنما هذا من طبيعة النفس البشرية. طبيعة النفس البشرية أنها إذا سمعت كلمة طيبة أو حتى التفاؤل غير محصور بالكلمة الطيبة، ممكن أن يكون بالمناظر، ممكن أن يرى منظرا طيبا، فهذا الكلام الطيب يدخل الفرح والسرور في النفس، هذا من طبيعة النفس البشرية، فتزداد النفس نشاطا، فيستغل المسلم هذا الحال فيتوكل على الله ويقدم على حاجته بدون أن يعلق قلبه بهذا الاسم ولا يظن أنه سبب أبدا، لكن استفاد منه لأن هذا يوافق النفس البشرية، فازداد نشاطا بسبب يعني يتوافق مع النفس البشرية. انظر، هو ليس سببا لحصول الخير، لكن الكلام الطيب سبب لحصول النشاط في النفس، والمسلم يستغل النشاط الذي في نفسه فيزداد توكلا على الله ويقدم على حاجته، هذا الذي يحصل في التفاؤل. ففرق كبير بين التفاؤل والتطير. إذن عرفنا الفرق، التطير في تعلق القلب بالسبب الموهوم، التفاؤل ليس في تعلق القلب بهذه الأسباب بهذه الأسماء، وإنما هذه الأسماء تثير النشاط في النفس فيزداد توكل على الله ويقدم على حاجته. كذلك من الفروق أيضا فرق ثاني، أن التفاؤل يقع اتفاقا بدون قصد، يعني أنت تخرج ما تقول حق واحد يلا قول يا سالم يا نجيح، لا، هكذا سبحان الله صدفة يقع. فمثلا مريض زار واحد اسمه سالم فيستبشر يقول الله يسلمنا من المرض الله يعافينا مثلا، أو مثلا إنسان خرج لاختبار أو لحاجة فسمع كلمة ناجح، أو تاجر خرج في تجارته أو فتح دكانه وإذا بفلان يدخل عليه اسمه عبد الرزاق فيستبشر مثلا، هذا تفاؤل لا بأس به اتفاقا. لكن انظر التطير يحصل، قد يقع اتفاقا، صحيح يرى شيء في الطريق هر أسود فيرجع، وأيضا أهل الجاهلية كانوا يتعمدون فيأتي بالطير ويزجره وينظر هل سيطير جهة اليمين أو الشمال، فهو يعني يتعمد هذا الأمر، فهذا يعني واضح أنه من التطير، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم. ثم ذكر الحديث نعم الحديث 16 عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة أو قال عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار. وذكر الشيخ المؤلف الشيخ أنيس حفظه الله تعالى أن البزار قال هذا الحديث قد روي بعض كلامه من غير وجه، يعني لجمله شواهد، فأما بجميع كلامه ولفظه فلا نعلمه يروى إلا عن عمران بن حسين، ولا نعلم له طريقا عن عمران بن حسين إلا هذا الطريق، وأبو حمزة العطار بصري لا بأس به، وأبو حمزة ضعفه بن عدي، لكن كما قال البزار له شواهد، وساق الشيخ الألباني شواهده من حديث علي بن عباس الصحيحة. فيعني مثل هذا الحديث يستأنس به هنا لأن معناه صحيح وجاء في شواهد في السنة، والله أعلم. هذا الحديث كما مر معنا فيه التحذير من التطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فهذا فيه زجر شديد، لأن هذه الكلمة تفيد البراءة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يفعل هذه الأفعال، ليس منا. وطبعا ليس هذا معناه التكفير كما يفهم الغلاف التكفير، يستدلون بهذه الأحاديث على التكفير، أبدا. صحيح السلف رحمهم الله كانوا يستحبون السكوت عن تفسيرها لأن هذا أبلغ في الزجر، لكن لا شك أن معناها ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، وإن كان مسلما، ولكن تدل هذه الصيغة على أن هذه الأمور من الكبائر. قال ليس منا من تطير أو تطير له. من تطير يعني هو تطير، قام بفعل الطيرة، أو تطير له يعني تسبب إنسان في أن يحصل الشؤم لفلان فيترك عمله مثلا أو حاجته، أو تكهن، أو تكهن أو تكهن له. والكهانة هي الإخبار عن علم الغيب، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والكاهن له صور، إما أن يدعي علم الغيب بقراءة فنجان أو قراءة الكف ومثلا مثل ما يحصل اليوم وللأسف من قراءة الأبراج، هذه الأبراج الموجودة في الجرائد، من ولد في البرج الفلاني سيحصل له كذا وكذا، هذه من الكهانة. الكهانة هذه فيها ادعاء علم الغيب، وعلم الغيب مما اختص به الله جل وعلا، فالذي يزعم أنه عنده علم الغيب فهذا كفر أكبر، وهذا شرك بالله جل وعلا، لأنه يدعي أنه شريك مع الله في معرفة علم الغيب، وهذا مما يختص الله تعالى به. فالذي يقرأ هذه الأبراج كأن صاحب الكتاب الذي كتب هذه الأبراج يعني يتكهن لفلان، ويعني فإذا قرأ المسلم هذه الأبراج، قراءة الأبراج أمرها خطير، ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في قراءتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي بعض الروايات فسأله حتى بدون صدقه، فيخشى عليه من هذا الوعيد الشديد. وهم يلبسون على الناس، قل الذي يولد في البرج الفلاني يحصل له كذا كذا، ممكن أن يأتي بكلام عام، كل إنسان ما يخلو من مشاكل، من كذا، من موت قريب، من مرض، فهكذا يلبسون على الناس. وكذلك ما يسمى بقراءة الأفكار، معرفة ما في النفس، فأيضا هذا يدخل في أنواع الكهانة، وربما أيضا يكون من أنواع السحر، مثل تحضير الأرواح، ما يسمى بتحضير الأرواح، كذلك التنويم المغناطيسي يدخل في الكهانة، وربما يكون هذا الذي يستعمله يسلط عليه جنيا فيتكلم بلسانه. ولذلك صرح بعض الذين يمارسون التنويم المغناطيسي أن هذا سر لا يمكن أن يكشف للناس، ومعناه أنه سحر باختصار. وكذلك معرفة الشخصية بالخط أو التوقيع أو اللون، فمثل هذا ذكر بعضهم أنه مأخوذ من كتب وثنية، فهذه الأمور ينبغي أن يبتعد عنها المسلم. وصحيح بعض الأمور قد تكون علامات أو قرائن لمن ينظر بفراسة في وجه إنسان مثلا، مثل ما يقولون لغة العيون، لغة الوجوه، فهذا صحيح، يعني الإنسان الذي فعل جريمة ممكن يكون عليه بعض العلامات يعرفها المتوسم مثلا، قد لا يجزم لكن تكون قرينة، فإذا تجمعت مع الأدلة ممكن أن يكون في هذا تقوية مثلا، هذا لا ينكر. أما مثل هذه الأمور الوهمية فهذه تدخل في الكهانة، وبعضها يدخل في السحر. إذن وأيضا من الكهانة، ما دام أننا تكلمنا عن الكهانة، العراف الذي يدعي أنه يعلم مكان المسروق، وهذا موجود يعني عند العرب في الماضي، ولا يزال حتى في زمن قريب، بل حتى في زماننا. أنا أذكر واحد اتصل بي مرة قال يا شيخ تتحير، وهذه كلمة معروفة عندهم، تحير يعني إذا ضاع للإنسان شيء وكأنه احتار فيه، يقول لك تحير يعني أنت تعرف مكان المسروق، فقد مالا كبيرا مثلا، فيقول لك أنت تحير، كيف تحير يعني هل أنا أعرف علم الغيب؟ فهذا أيضا من الكهانة والعرافة. وكذلك التنجيم، المنجم الذي يدعي علم الغيب لكن عن طريق النظر إلى النجوم، ينظر إلى النجوم فيدعي أنه سيحصل كذا وكذا. فتلاحظ أن هؤلاء كلهم تجمعهم الكهانة، لكن إما الوسيلة تختلف، إما بالنظر إلى النجوم أو بالخط في الرمل أو قراءة الفنجان وهكذا. والتنجيم نعم ربما يأتي معنا في حديث مستقل. نعم طيب، إذا نترك الكلام عن التنجيم في الحديث القادم. نعم حديث زيد بن خالد سيأتي معنا الكلام عن التنجيم هناك، لنتعلق بالنجوم. طيب، ثم قال أو سحر أو سحر له، إما أن يكون ساحرا أو هو يذهب إلى الساحر والساحر يسحر له فلان مثلا. ومن عقد عقدة، وهذا من السحر، من طرق إحكام السحر، أن الساحر يعقد عقدة وينفث في هذه العقدة بتمتمات وبالاستغاثة بالشياطين والجن، ثم يعقدها، فيكون هذا يعني من طرق إحكام السحر، كما قال الله تعالى من شر النفاثات في العقد. قال أو قال عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لإتيان الكهنة والعرافين، ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة، وفي رواية فصدقه، وفي رواية قال فقد كفر بما أنزل على محمد. فالذي يأتي للكاهن له حالتان، إما أن يصدق الكاهن في أنه يعلم الغيب المطلق، أن هذا الكاهن يعلم الغيب المطلق، يعلم كل شيء، يعلم ما في المستقبل، فهذا كفر أكبر، هذا يعني شرك أكبر. لماذا؟ لأن علم الغيب ما اختص به الله جل وعلا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا اعتقد في أن هذا الإنسان، هذا الساحر أو هذا الكاهن يعلم الغيب هكذا علما مطلقا بما ينظر فيه أو بكذا، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. لكن الحالة الثانية، إذا صدقه في هذا الخبر الذي أخبر به الكاهن، لكن يقول أنا أعرف أن الكاهن لا يعلم الغيب، لكن أن صدقه في هذا لن يتعامل مع الجن والشياطين، والجن ممكن أن يعرفوا الغيب النسبي. كيف الغيب النسبي؟ يعني مثلا الجن عندهم قدرة، وربما يرسلهم هذا الكاهن يقول اذهبوا انظروا من سرق هذا المتاع، فيعرفون مكان المسروق، فيأتون الكاهن ويخبرونه أن فلان هو الذي سرق مال فلان عن طريق التعاون مع القرين. فممكن يعني أن يعني يكون الشياطين يعرفون من سرق هذا المال، ممكن الشياطين موجودين في البيت ولما جاء السارق عرفوا أن فلان كذا مثلا، الله أعلم كيف يكون. المهم هذا الغيب كما ترى هذا غيب نسبي. يعني إيش الفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي؟ الغيب المطلق يعني هو الشيء الذي لا يعلم به إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا غيب مطلق ما أحد يستطيع أن يعلم ما في غد مثلا. لكن الغيب النسبي يعني هو غيب بالنسبة لي أنا، لكن غير يعلم. الآن أنا الآن في هذه الغرفة لا أعلم ما وراء هذا الجدار، يمكن يكون ورانا شخص وحده أو مع آخر، هذا بالنسبة لي غيب نسبي الآن، شوف مع أنه قريب لكن هو بالنسبة لي أنا غيب نسبي. كذلك لما يسرق هذا المال لا شك أن السارق يعلم مكان هذا المال، وربما يعلمه بعض الجن، أما أنا مثلا لا أعلمه، فهذا غيب نسبي ليس غيب مطلق، فيعلمه بعض الناس دون بعض. فهذا الكاهن يتعامل مع الشياطين، ربما يعرف بالفعل مكان هذا الشيء المسروق، فإذا ذهب إليه هذا الإنسان وقال أنا أصدقه في خبره لأنه يتعامل مع الشياطين وربما بالفعل يعرف مكان المسروق، لكن أنا ما أعتقد أنه يعلم الغيب المطلق، فهذا يكون من الكفر الأصغر، هذا من الكفر الأصغر، وهذا له وعيده الشديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم تقبل له صلاة 40 يوما عرفنا أنه مسلم، لو كان كافرا لما قبلت صلاته مطلقا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما عرفنا أن الغالب الذين يذهبون عند هؤلاء الكهنة هو الأصل يكون مسلم، فما يعتقد المسلم ما يعتقد أن هذا الكاهن أو الساحر يعلم الغيب المطلق ويعلم ما في الغد أبدا. لكن ما الذي يغلب في قلوب الناس؟ لي أنا أريد مصلحة، وهذا يتعامل مع الجن والشياطين ممكن يأتي لي بحاجتي مثلا هكذا، فهذا والعياذ بالله أمره خطير، لا تقبل له صلاة 40 يوما إلا إذا تاب، إذا تاب تاب الله عليه. ومعنى لا تقبل له صلاة مو معنى هذا أنه ما يصلي، لا عليه أن يصلي، لكن معنى هذا أن هذه المعصية الكبيرة أحبطت أجر 40 صلاة، يعني يصلي 40 يوما ليس 40 صلاة 40 يوما أحبطت أجر 40 يوما وهو يصلي فيها، لم تقبل له صلاة 40 يوما من عظم شأن هذه المعصية. فإذن الأمر خطير ليس بالأمر الهين. وكذلك فقد كفر بما أنزل على محمد في رواية أخرى، هذا معناه الكفر الأصغر كما عرفنا يعني في الغالب، لكن قد يكون معناه الكفر الأكبر إذا ماذا؟ إذا اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب المطلق، فهذا يكون كفر أكبر كما عرفنا. وفي الحقيقة قد بعضهم يقول أنا سأذهب فقط من باب الفضول شوف هذين كيف يتصرفون كيف يفعلون مثلا، فيقول أنا سأذهب بدون أن أسأل أو أن يعني أصدقه، فهذا أيضا محرم، هذا محرم سدا للذريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية قال كنا نأتي الكهان، قال فلا تأتوا الكهان، فلا تأتوا الكهان أيا كان السبب، لا يجوز إتيان الكهان. أنا أذكر مرة سمعت قصة والعهدة على الناقل، لكن رأيتها يعني في مقطع واحد يتكلم عن قريبه يعني عاش هذه القصة وظاهره الصدق عليه سيمة الاستقامة، يقول يعني عن صاحبه أو قريبه أنه رأى عمه الذي توفاه الله تعالى قبل 12 سنة رآه في المنام في حالة شديدة، رآه بين شخصين كبيرين مخيفين يحملانه يعذبانه ولحمه يتساقط ويصرخ، فقال يا فلان مالك؟ قال حسبي الله على فلان وأخبر فلان أنهم ينتظرونه. فقمت من المنام وفلان هذا هو أيضا يعني ابن عم هذا الإنسان، يعني أيضا هذا عمه، فذهب في الصباح إلى فلان قال: تعرف عمي فلان الله يرحمه الذي مات قبل 12 سنة، إيش كان بينك وبينه؟ قال: الله يعني ما في، عمك عمنا مات قبل 12 سنة يعني بعيد. قال: أخبرني. أصر على أن يخبره: أخبرني ما الذي حصل، يعني استغرب لماذا تسأل. فلما أخبره بالرؤية خاف وتذكر، قال: نعم. قال: تذكر عمنا لما قتل ابنه وبحثوا عن القاتل ما وجدوه، ذهبت إلى عمي، قلت: يا عم، هناك كاهن في بلاد من بلاد الشام يقولون أنه يستطيع أن يخرج القاتل السارق، إيش رأيك نذهب عنده وسنسأله، ما نخسر شيء، نسأله نجرب. فالعم يقول: كان صالحا من أهل القرآن، حتى مخانة للذاكرة يقول كان من حفظة القرآن الكريم، لكن يقول: أصريت عليه، تردد أصريت، قال: يلا نذهب. فيقول: ذهبنا إليه، فلما ذهبنا إليه وسألناه أخبرنا عن فلان وفلان مات يعني قبل سنوات، يعني ما استفادوا شيئا ورجعوا. وسبحان الله بعد فترة قريبة مات عمي، هذا الذي حصل بيني وبينه، سبحان الله. فيقول حتى يعني هو ذكر العهدة عليه أنه ذهب إلى الشيخ صالح الفوزان، لما أخبره يعني الشيخ تأثر و يعني أمره أن يستغفر الله تعالى وتوب إلى الله توبة نصوحة وهكذا وزجر يعني. فسبحان الله، يعني انظر، هذا يعني من أتى كاهنا فقط يسأله بدون أن يعتقد أنه يعلم الغيب أو يصدق تصديقا جازما، يقول نجرب والله أعلم، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. فإذا هذا ما يتعلق بالكهانة. ثم هنا قال: أو سحر أو سحر له. والسحر أيضا من صور الشرك، ولماذا كان السحر شركا بالله جل وعلا؟ ما الدليل؟ الله تعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كيف كفروا؟ قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فإذا ذكر الله تعالى أن الشياطين كفروا بسبب ماذا؟ يعلمون الناس السحر. وكذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك والسحر في حديث السبع الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. وذكر الباقي. والسبب في أن السحر من الشرك، طبعا نحن الآن عندما نتكلم عن السحر المقصود به السحر الحقيقي الذي فيه تعاون بين الإنس والشياطين، أما السحر الذي هو بمعنى خفة اليد والخداع فهذا من باب الكذب ومن باب يعني الخداع، هذا له حكمه الآخر، لكن يعني إذا كان يكذب على الناس ويعني ويخدعهم ويأخذ أموالهم وكذا، هذا من الأمور المحرمة مثلا. أما توجد بعض الألعاب فيها شيء من الخفة والآخر يعلم أن هذا يعني من اللعب، فهذا لا بأس به، يعني هذا ليس بسحر حقيقي. لكن المقصود بالسحر هنا السحر الذي فيه استعانة بالشياطين، فهذا السحر شرك كما هو واضح، لأن فيه استعانة بالشياطين وصرف العبادة لهم، لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا عبد الجن والشياطين، والشيطان لا يخدم الساحر إلا إذا انسلخ من الإسلام، والعياذ بالله يكفر كفرا شنيعا. حتى واحد يخبرني يقول: فلانة ساحرة معروفة، امرأة، يقول تأخذ المصحف وتضعه في مكان الخلاء وهكذا والعياذ بالله يعني تضغط يعني الماء عليه حتى يذهب في البالوعة والعياذ بالله، هكذا يفعل، يعني انسلخ انسلاخا كليا عن الإسلام. يهين المصحف، يضع عليه القاذورات والنجاسات، وتأتيه الشياطين بعد ذلك. فإذا انسلخ من الدين يقترن به الشياطين، وثم السحر يتعلم، فيتعلم ينادي بعض الجن والشياطين مثلا فيأتونه ويأمرون بالشرك، يسجدوا يعني يأمرون بالسجود لهم، ربما تراءى له الشيطان، يظهر له الشيطان حقيقة على صورة حيوان على أي صورة فيسجد له، أو يأمره بذبح قربان للجن، فإذا يعني صرف العبادة لهم هنا يخدمونه. فهذا واضح أنه شرك وكفر بالله جل وعلا. ثم كذلك أيضا الساحر يدعي علم الغيب، فأيضا هذا من الشرك والكفر. والسحر هذا في الحقيقة له يعني هو حقيقي، يعني السحر الذي فيه استعانة بالشياطين له حقيقة، ليس مجرد خيال. وحقيقة السحر أنه يؤثر على الأرواح والأبدان بمرض، بتغير المزاج، يتخيل هذا الإنسان المسحور أنه فعل شيئا وما فعله، أنهم يبعدون عن زوجته، يجعلونه يرى زوجته بصورة كريهة، أو المرأة ترى زوجها بصورة كريهة. أذكر واحد كان يقول لي: يا شيخ، إذا دخلت البيت أشعر أن مثل غمامة سوداء أمامي. سبحان الله، وهكذا. بل ربما كما ذكر بعض العلماء هذا حقيقي، ربما تصل الدرجة إلى القتل، يعني يسلط الشيطان يأمر بقتل فلان فيقتله. وكم من جرائم، تذكر واحد من يعني في المحكمة قال: عندنا قضية عجيبة غريبة، وجدنا إنسان يعني مقتول كأن هكذا فتحة دائرية منظمة هكذا، ويعني قلعت حنجرة أو شيء وضعت على الطاولة هكذا، وبدون يعني أي يعني خدش في جسمه أو كذا، بس هكذا. يقول ما في أي أثر لإنسان دخل الغرفة عليه، ما ندري، الله أعلم. وكان طبعا عليه علامات سحر أو شيء، فالله أعلم. يعني هذا كله من التأثير الحقيقي للسحر، لكن لا بد أن ننتبه لنقطة معينة، أن السحر لا يصل إلى قلب الأعيان، يعني ما يقلب هذه الخشبة إلى ذهب، وإلا لكان السحر أغنى الناس، ما يستطيعون. هذا من أمر الله، هذا من خلق الله، ويستطيع يبعث الجني مثلا يضر هذا، يضر روحه، يكره لفلان، يخيل له أنه يرى شيئا، يقتل كذا، هذه في مقدور هؤلاء. لكن أما أن يقلب هذه الخشبة إلى ذهب حقيقة، هذا ما يفعله إلا الله جل وعلا. وبهذا يفترق السحر عن المعجزة والكرامة. يعني معجزات الأنبياء، موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله العصا، يرمي عصاه فتنقلب إلى حية، نفس العصا تنقلب إلى حية بقدرة الله. أما الساحر ما يستطيع أن يفعل هذا. وذلك تأمل في سحر السحرة، قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. فيعني ربما كانوا يتعاملون مع الشياطين، فبعثوا الشياطين على الناس، فجعلوا الناس ينظرون إلى هذه الحبال والعصي أنها تسعى، كأنها حيات تسعى، فهذا سحر في أعين الناس، يتراءى للناس هذا، لكن هي أنفسها ما انقلبت. فإذن هذا يعني فرق كبير بين السحر والمعجزة. والكرامة يعني أيضا الله تعالى قد يكرم بعض أولياء بكرامات خارقة للعادة، لكن الكرامة لا يدعي فيها صاحبها أنه نبي، وإلا لم يكن وليا لله جل وعلا. وأيضا هنا نتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي كما في صحيح البخاري، وجاء في الحديث: حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وهكذا في رواية: كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فما كان يمس جانب الرسالة، لأن الله حفظ جانب الرسالة، لكن هذا فيه تسلية للمسحورين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. ولا شك أن السحر أمره خطير مع كونه كفر وشرك بالله، فهو ظلم عظيم وفساد كبير في الأرض. تخيل هذا الساحر لما يسحر فلانا تتغير نفسية المسحور، كأنه يعيش في عالم آخر، طبيعته تتغير تماما، ربما يكون هذا سببا في إفساد بيته وطلاق زوجته وشقاء في الدنيا. فالأمر خطير جدا، وهو من أعظم الإفساد في الأرض. ولذلك كان حد الساحر عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة القتل. قال طبعا لشركه وإفساده الكبير، قال جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربة بالسيف. وعن بجالة بن عبده رحمه الله قال: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وعن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال أحمد: عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وقع في السحر فيحرم حل السحر بسحر مثله، يقولك سأذهب إلى الساحر وأنا تعبت وحتى يحل عني هذا السحر، فيسلط الشياطين على الشيطان الذي في فيدفع عني هذا السحر، فهذا لا يجوز. كما ثبت عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، والنشرة هي علاج السحر بالسحر. طبعا النشرة المقصود بها هنا النشرة المعهودة في زمانهم، هناك نشرة شرعية ونشرة شركية. أصل كلمة نشرة من نشرة، نشرة هذه الكلمة تدل على الانتشار والفتح، وذلك النشور هو القيام من القبور، كان ميتا لا يتحرك فقام وكأنه فتح عنه وقام من قبره. وكذلك النشرة تطلق على العلاج، وهذا العلاج قد يكون بالسحر فيكون محرما، قد يكون بالأمور المباحة الشرعية فيكون جائزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، طبعا النشرة هنا للعهد، يعني النشرة الشركية المعروفة وهي حل السحر بسحر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان. فهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو وجه عند الحنابلة، وقول الحسن البصري رحمه الله. وإن كان بعض العلماء في هذه المسألة يجوزون، لكن لا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا، قال: هو من عمل الشيطان. وليس هذا من باب الضرورة، لأن هؤلاء السحرة يتلاعبون بالناس، ربما تشعر بشيء من الخفة والنشاط وبالفعل تقول: أنا ذهبت عند السحر فلاني وحل عني السحر، ثم ترجع الشياطين مرة أخرى وترجع إليه حتى يأخذ مالك. فهكذا، وفي الغالب مثل هذا العلاج ما يدوم لهؤلاء، ويظلون أسراء للسحر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يقطع عنه هذا الأمر ويلجأ إلى العلاج الشرعي في علاج السحر. وقبل كل شيء لا بد أن يكون عند المسلم عقيدة قوية بالله جل وعلا، توحيد عظيم، فيعلم يقينا أن هؤلاء السحرة ما يملكون شيئا من النفع والضر، كما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا، بل المؤمن الموحد أعظم قوة من هؤلاء السحر والشياطين. انظر إلى مجلس سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتي المسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، وهو كما جاء في الأثر أنه آصف كاتب سليمان، رجل مؤمن وقيل كان يعلم الاسم الأعظم لله، يعني دعا الله تعالى. وروي في بعض الآثار أنه قال يا إلهنا وإله كل شيء، يعني دعا وتوسل بتوحيد الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. تأمل، هذا إذن المؤمن من الإنس أقوى من عفريت من الجن. لماذا؟ لأنه كان على يقين بالله ودعا الله تعالى فاستجاب الله دعاءه. فقوة المؤمن موصولة بقوة الله. لا تحزن، الذي يصاب بالسحر أول ما عليه أن يقوي عقيدته بالله وتعلق بالله تعلقا شديدا ويلح في الدعاء على الله. في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث دعا ثم دعا ثم دعا فكشف الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء والإلحاح في الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. فكلما قوي إخلاصك افتقارك انكسارك لله يقرب الشفاء بإذن الله. والله تعالى هو الذي قدر هذا، لابد أن تعلم أن هذا بأمر الله، إذا قال الله كن فيكون. فمتى ما يشاء الله أن يذهب هذا عنك سيذهبه، وما تدري لعل هذا البلاء يجعلك ترجع إلى الله تعالى وتتوب إليه. كم من الناس كانوا بعيدين عن الله فلما أصيبوا بمثل هذه البلايا كانوا من أقرب الناس إلى الله جل وعلا. وكان هذا الشر في ظاهره شر لكنه في باطنه نعمة وخير لهؤلاء، ثم بإذن الله يزول هذا البلاء مهما طال. فعلى المسلم أن يخلص لله ويصبر، الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم على المسلم أن يلجأ إلى الرقية الشرعية، يعني يقرأ على نفسه فاتحة المعوذات آية الكرسي سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، وعليه بملازمة الذكر والدعاء وخاصة أذكار الصباح والمساء والنوم يكون على طهارة. وكما مر معنا في الحديث عن الرقية، ولا بأس كما عرفنا أن يسأل الرقية من غيره، هذا لا يخرجه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والنشرة نوع من أنواع الرقية لكن تكون على هيئة مخصوصة، يعني تكون باغتسال على هيئة مخصوصة كما ورد عن بعض السلف، فهذا يعني أيضا جائز. وكما يعني مثلا وردت بعض الآثار عن السلف، يعني كما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قالت من أصابه نشرة أو سم أو سحر فليأتي الفرات، إذا كان في العراق نهر يعني فليأتي الفرات، فليستقبل الجرية فيغتمس فيه 7 مرات. فهذا قالت به عائشة. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سحرت رأت مناما أنها تغتسل من 3 آبار فتشفى، ففعلت وشفيت. وهذا أيضا عند مالك في الموطأ بسند صحيح. وهذه الرؤية ليس فيها ما يخالف الشرع فلا بأس من هذا. وأيضا مما ورد في هذا ما جاء عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى كما قال عبد الرزاق يعني في مصنفه، قال وفي كتب وهب بن منبه رحمه الله قال أن تؤخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يعني المهم يفتت هذا السدر ويطحنه ثم يضربه في الماء ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل، يعني قل والله أحد قل فلق الناس، ثم وحتى لو قرأ الفاتحة المهم يقرأ في هذه الآيات، ثم يحسو منه 3 حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس من أهله. انتهى كلام وهب. فإذا مثل هذه الأفعال لا بأس بها، مثل ما يفعل اليوم مثلا كما يعني يقرأ في زيت الزيتون مثلا، زيت الزيتون يقرأ فيه ويدهن به، فيكون يعني كأن أثر هذا الزيت يكون على الجسم كله، لعله يؤذي الشياطين بهذه يعني الزيت المقروء فيه، فيكون له أثر، فلا بأس بهذا. قال صالح بن أحمد ابن الإمام أحمد قال: ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. فهذا يعني وارد عن السلف، وكما مر معنا يعني كان بعضهم يكتب القرآن أو الذكر على ورق أو في الإناء بالزعفران، ويجعل هذا الورق في الإناء ثم إلى أن يذوب ويغتسل به ويشربه، فهذا لا بأس به. ومثل ما مر معنا في مسألة التمائم من القرآن إذا كانت محفوظة عن العرق والإهانة، فأيضا يعني لا بأس بهذا. هذا كله من أنواع العلاج من يعني النشرة الشرعية. والحقيقة الوقت أدركنا، لكن أنا ما أنسى هذا الموقف، يعني أنا ما أقرأ وأرقي الناس كثيرا، لكن كنت مرة أقرأ على امرأة، وذات يوم هكذا ألهمت أني ما أقرأ إلا آت الكرسي، وأقرأ آت الكرسي وكلها توحيد لله تعالى وصفات الله تعالى، وإذا بالجني الذي في المرأة يتكلم، طبعا صوته واضح أنه يختلف تماما عن صوت المرأة، وإذا به يقول: أف أف التوحيد، أف أف التوحيد. ثم وأنا واصل قراءة، وإذا به يقول: أف أف ابن باز، أف أف ابن باز. فأنا أقشعر جلدي، لأني ما ذكرت الشيخ بن باز أبدا في هذه المجالس. فهنا تطفلت، قلت له: لماذا تقول ابن باز؟ فانتفض، فقط قلت: لماذا تقول ابن باز؟ انتفض نفضة شديدة وقال: نخاف من ابن باز، نخاف من ابن باز. ثم قال: الجن في الجزيرة العربية كلهم يخافون من الشيخ بن باز رحمه الله. هكذا، هذا يعني أقوله، يعني حصل لي في مجلس من هذه المجالس التي كنت أقرأ فيها على هذه المرأة. فسبحان الله أتذكر أقول ابن باز رحمه الله، هذا الإمام وهذا الشيخ الجليل، بماذا كان يتميز؟ أعظم ما كان يتميز به الإخلاص والتوحيد. كلامه غالبه في تذكير الناس بحق الله عليهم، الغاية التي خلقوا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا كان مخلصا لله جل وعلا رحمه الله تعالى رحمه واسع، ورحم علماء المسلمين وفي كل مكان. وسبحان الله يعني لا سيما ونحن يعني سبحان الله في مثل هذه الأوقات، يعني كم فقدنا من العلماء وطلاب العلم الأفاضل، من الشيخ الأثيوبي رحمه الله، والشيخ فلاح بن دكار، قريبا الشيخ علي حسن الحلبي رحمهم الله رحمة واسعة. القلب يحزن والعين تدمع، وهؤلاء قدموا الكثير والحمد لله لدين الله وخدموا الدعوة، فجزاهم الله تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يعني الزمن الذي نحن فيه زمن غربة لأهل السنة، وهؤلاء أبلوا بلاء حسنا في نصر السنة ونصر التوحيد في أنحاء الأرض، فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء، كم خدموا الدعوة وخدموا العلم. فنسأل الله تعالى أن يكرمهم وأن يغفر لهم ويرحمهم وأن يرفع في درجاتهم. ولعلنا نقف هنا عند هذا الحديث، ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من أحاديث هذا الكتاب في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.